الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من جميع منتسبي إذاعة العراق الحر، متمنين لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذر رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء من أن أعداء العملية السياسية يعتزمون تصعيد هجماتهم خلال الفترة الممتدة حتى الانتخابات. وأعلن المالكي في مؤتمر صحفي اعتقال عشرات بتهمة الضلوع في تفجيرات الأحد الدامي الشهر الماضي.
ما يحصل بعد كل عملية من اعتقالات كما سمعتم بالآونة الأخيرة حينما اعتقل المسؤول أو المتعاونين معه أيضا عن هذه العمليات واعترفوا على 73 واحد راحت عليهم الأجهزة الأمنية جابتهم، هؤلاء جميعا كانوا من حزب البعث. وأضيف لكم بأن حزب البعث ومن معه بالقاعدة والذين يعارضون العملية السياسية يريدون أن يصعدوا خلال هذه الفترة من الآن إلى الانتخابات.
المالكي نفى الأنباء التي تحدثت عن انضمام ائتلاف دولة القانون بزعامته إلى الائتلاف الوطني العراقي لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة. استبعد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء أن تؤدي انتخابات 21 من كانون الثاني المقبل إلى تسوية القضايا العالقة بين حكومة الإقليم وبغداد. وقال بارزاني في كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي في بروكسل إنه لا يعتقد أن الخلافات بين منطقة الحكم الذاتي والحكومة الاتحادية ستحل بالانتخابات. وأشار بارزاني إلى أن هذه الخلافات لن تحل في الأشهر المقبلة. وأكد رئيس إقليم كردستان أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي كله، ولكنه دعا إلى توزيع العائدات توزيعا عادلا. حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء نظيره الفلسطيني محمود عباس على عدم التخلي عن عملية السلام. وقال قصر الأليزيه أن ساركوزي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني شجعه خلاله على مواصلة العمل في خدمة الفلسطينيين والسلام، وأكد دعم فرنسا لتفعيل عملية السلام على أساس المبادئ المتفق عليها بين الأطراف وبدعم المجتمع الدولي. ومن المقرر أن يلتقي ساركوزي يوم غد الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال وزير الخارجية برنار كوشنير إن ساركوزي سيؤكد لنتنياهو ضرورة وقف الاستيطان. حذر وزير الخارجية الإيراني منوشار متكي اليوم الثلاثاء من التدخل الإقليمي في اليمن، حيث يقاتل المتمردون الحوثيون قوات الجيش اليمني واشتبكوا مع القوات السعودية على الحدود بين البلدين. وقال متكي في مؤتمر صحفي إن على بلدان المنطقة أن تمتنع جديا عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وأضاف إن الذين يصبون الزيت على النار يجب أن يعرفوا إن الدخان لن يوفرهم بحسب تعبيره. وكان متكي نفى دعم طهران للمتمردين اليمنيين، وقال إن إيران تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها. قالت مصادر أمنية وطبية أن 25 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحمة شمال غربي باكستان. وكان الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة تشارسدة الثالث خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة بشاور عاصمة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي أو قربها. من جهة أخرى أعلن الجيش الباكستاني اكتشاف سجن تدير طالبان الباكستانية وتدمير شبكة من الكهوف والتحصينات وقتل 9 من عناصر طالبان خلال الساعات 24 الماضية. تبادلت سفن حربية من كوريا الشمالية والجنوبية اليوم الثلاثاء أطلاق النار في البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية. وأعلن جنرال لي كي سيك من هيئة الأركان الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي أن زورقا حربيا من كوريا الشمالية عبر الحدود البحرية المتنازع عليها.
أطلقنا عيرة تحذيرية حسب القوانين المرعية، وأطلق الزورق الكوري الشمالي نيرانه باتجاه سفينتنا مباشرة، فردت على النار بالمثل، وعاد الزورق الكوري الشمالي أدراجه. لم يصب أحد من قواتنا في الحادث.
أفرج خاطفون في العاصمة الصومالية مقديشو عن رجلين كينيين بعد يوم على احتجازهما في سوق وسط المدينة على ما أفاد زملاء للرهينتين. وكان 10 مسلحين ملثمين خطفوا الكينيين مع 2 من الصوماليين في السوق الذي تسيطر عليه جماعة شباب المجاهدين الإسلامية. وأفرج عن الصوماليين في وقت لاحق من يوم الأحد فيما أفرج عن الكينيين يوم أمس الاثنين. وقال مدير المطبعة التي يعمل فيها الأشخاص 4 إنهم سالمون وأعطتهم الإدارة إجازة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا والتي تتضمن خلال هذه الساعة الثالثة حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة، إعداد وتقديم فريال حسين. وقبل ذلك نستمع إلى رسالتين صوتيتين، إحداهما من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي عن المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، وكان من أبرز محاوره موضوع الإسراع بتشريع قانون العمل بهدف تحسين الأوضاع المعيشية والنقابية للعمال. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تنتقد التماهل في حماية حقوق الأقليات لا سيما في محافظة نينوى. إقرار قانون الانتخابات يمهد لالتزام واشنطن بجدول الانسحاب. وآراء في أسباب فشل صندوق إعمار العراق في تحقيق نتائج. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى حماية الأقليات في المناطق المتنازع عليها لا سيما الموصل. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة ويقع في 51 صفحة، وقد وثق هجمات شنها متطرفون سنة على اليزيديين والشبك والآثوريين، كما وثق أعمال ترهيب تمارسها قوات كردية ضد منظمات سياسية ومدنية تمثل الأقليات التي ترفض مساعي الأكراد لضم مناطقها إلى أراضي إقليم كردستان. عنوان التقرير: العراق على أرضية هشة، العنف ضد الأقليات في الأراضي المتنازع عليها في محافظة نينوى. ويدعو حكومة الإقليم إلى الاعتراف بالشبكة وباليزيديين باعتبارهم قوميات متميزة بدلا من محاولة فرض الهوية الكردية عليهم. التقرير يدعو الحكومة المركزية أيضا إلى حماية الأقليات على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد بأكمله أيضا، إضافة إلى التحقيق في أعمال قتل وترحيل وهجمات تعرض لها المسيحيون وغيرهم من الأقليات في المنطقة، ومنهم الأقلية التركمانية والأكراد الكاكائيون. تقرير المنظمة حذر أيضا من احتمال أن يؤدي التوتر في المحافظة إلى خلق وضع إنساني مأساوي. التقرير أوضح أن القوات الكردية قامت بأعمال اعتقال واحتجاز عشوائية وأعمال ترهيب، وفي بعض الأحيان أعمال عنف ذات مستوى متدني ضد الأقليات التي تتحدى سيطرة حكومة أربيل على المناطق المتنازع عليها. من جانب آخر، أشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى هجمات أخرى يشنها متطرفون السنة الذين يعتبرون هذه الأقليات من الكفرة أو من الصليبيين. بعض الهجمات ما تؤدى إلى سقوط 100 من المدنيين. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق، وسألته أولا إن كانت الأقليات تعتقد أنها تحصل على حقوقها كاملة في العراق، فقال:
لا أكيد لا، هو الأقليات بهذه المنطقة، الحقيقة هذه المنطقة بالذات ساد أوضاعها خرط بالأخطار، قيمت عليها مجموعة أعمال عربية من جهات متعددة وغير ثابتة، لذلك صارت التهم تطلق في كثير من الأحيان جزافا هنا وهناك، لكنه في الثابت والآن هو وجود، نعم وجود عمليات انتهاك ووجود عمليات تطهير أيضا حسب إشارة السيد رئيس الوزراء في نهاية عام 2008، فأشار وجود تطهير عرقي واضح، لكنه هذه المنطقة أيضا هي موضع نزاع أقليمي وسياسي ومحلي أيضا.
ما هي الطرق الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه الأقليات، وكيف يمكن لهذه الأقليات أن تدافع عن نفسها أمام مثل هذه الضغوط وهذه الهجمات؟
هذه تحتاج إلى منظومة أخرى، يحتاج تعزيز الواقع الاجتماعي، الجانب المدني، منظمات المجتمع المدني التابعة لهذه الأقليات وضعها موضع قريب من سلطات القرار، ولن يتم التعامل معهم تعامل تقليدي كأي منظمات عادية أخرى، المفروض يربطوهم ارتباط، يجعلون لهم ارتباطات شبه رسمية مع الدولة. ثانيا، يحتاج فتح الملفات الأمنية، شأن كثير من الملفات، أي تفعيل باتجاه القانوني والاتجاه السياسي والاتجاه المدني والاتجاه الأمني راح يقلل من فرص بقائهم مستمرين بالحياة في المنطقة، في بلادهم الأصلية أيضا.
طيب، هذه الأقليات يعني تعتقد أنه استهدافهم لمجرد استهداف الأقليات، أم أنهم بسبب نزاعات بين أطراف أخرى يتم استهدافهم؟
هو أكو كثير من الأسباب، هناك أسباب قومية، هناك أسباب تطرف ديني عقائدي، أكو أسباب كثيرة أيضا، أسباب اقتصادية ربما.
طيب، في رأيكم ما هي الإجراءات التي يمكن لحكومة بغداد من جهة ولحكومة أربيل من جهة ثانية اتخاذها لحماية هذه الأقليات لا سيما في محافظة نينوى؟
هو الجانب الأمني، يعني الجانب الأمني هو الفيصل الأخير يعني لكل المكونات الاجتماعية بغض النظر عن انتماءاتها وتصنيفاتها أيضا كأقليات أو كأكثرية، لأنه الآن الأكثرية والأقلية اختلطت دماءهم في مجرى واحد، فالتمييز بهذا الاتجاه يجافي الواقع بعض الشيء.
ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق.
يا مرحبا.
ما زلتم سيدتي وسادتي مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قضى تمرير قانون الانتخابات على أحد العوائق الرئيسية أمام انسحاب القوات القتالية الأمريكية المقرر في آب المقبل، غير أن تحليلا نشرته وكالة رويترز للأنباء لاحظ أن واشنطن وبغداد على حد سواء تشعران بأن الوقت لم يحن بعد للاحتفال بذلك، لأنهما تعرفان جيدا ألا شيء واضحا بشكل كامل في العراق. من الأسئلة المطروحة حاليا، كم سيمضي من الوقت حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات في 21 من كانون الثاني المقبل؟ وهناك سابقة على ذلك، فبعد انتخابات كانون الأول من عام 2005 احتاج قادة العراق إلى أشهر عديدة لتشكيل الحكومة. في هذه الأثناء استغل تنظيم القاعدة هذه الفترة لشن هجمات عديدة، ويعتقد مراقبون أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستغل يستغرق أشهرا طويلة لوجود تحالفات سياسية عديدة وقوية قد لا يحصل أي منها على الأغلبية التي يحتاجها لاختيار رئيس الوزراء. هذا وكان قائد القوات الأمريكية في العراق ري أوديرنو قد قال في شهر أيلول الماضي أن خطط الجيش الأمريكي للانسحاب ستتميز بالمرونة، وتوقع تأخر تشكيل الحكومة حتى حزيران أو حتى تموز المقبل. على أي حال، إذا ما تم كل شيء حسب ما هو مخطط له، من المفترض أن تنسحب القوات القتالية بحلول نهاية آب المقبل، بينما سيبقى 50,000 عسكري لأغراض التدريب والمشورة حتى نهاية عام 2011. عدد القوات الأمريكية حاليا 120,000 عسكري، ومن المتوقع أن ينخفض 10,000 بحلول نهاية هذا العام. من جانبه، يصر الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الالتزام بمواعيد الانسحاب المقررة وإنهاء الوجود الأمريكي في العراق، غير أن هناك أمورا أخرى ستجعل من الصعب على الأمريكيين تغيير موعد انسحابهم، ومنها أن تأخير الانسحاب سيؤدي إلى التأثير على خطط محتملة لزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان. أضف إلى ذلك أن أوباما وعد الشعب الأمريكي بتقليل نفقات الحرب وسد العجز في الميزانية الناجمة عن الحروب وتحسين الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. أيضا من غير المحتمل أن توافق الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي على أي خطة لبقاء القوات لفترة أطول من المقرر في العراق. هذا ويؤكد مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ستأخذ منحا جديدا مع تنفيذ الانسحاب وتطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، كما جاء على لسان السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هول في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر وفضائية العراقية، إذ قال:
أعتقد أننا نمر بسنة مهمة جدا بالنسبة للعلاقات بين البلدين، وهي سنة توجهها بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، والتي تغطي مجالات عدة في العلاقة بين الطرفين. بموجب هذه الاتفاقية يكتسب القطاع المدني أهمية أكبر، بينما تقل أهمية القطاع الأمني، ونحن من جهتنا سنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التعاون في مجالات التربية والتعليم مثلا، في المجال الثقافي، وفي مجال التعاون السياسي، وكذلك التعاون الدبلوماسي، لأننا نريد مساعدة العراق في إطار موقعه الجغرافي، وأن نضمن إدراك دول الجوار أهمية العراق بالنسبة لنا، وبأن عليهم إقامة علاقات جيدة معه، ولذا تعتبر هذه السنة مهمة لا سيما بالنسبة للمدنيين والدبلوماسيين منا.
ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بدأت لجنة المانحين البحث عن آليات جديدة للتعاون مع العراق على إثر إغلاق صندوق تمويل الدول المانحة لإعادة الإعمار، وذلك طبقا لما أعلنته اللجنة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته في بغداد مؤخرا برئاسة سفير الدنمارك مايكل وينثر. وأكد وينثر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع أن الدول المانحة ستستمر بدعمها للعراق من خلال العديد من المشاريع. صندوق إعمار العراق أنشئ في عام 2004 وتموله 25 دولة مانحة، ويشترك في إدارته البنك الدولي والأمم المتحدة. هذا ويشكك مراقبون في جدوى الدعم الدولي لعملية إعمار العراق المتعثرة حتى الآن على خلفية فشل صندوق الإعمار في تحقيق نتائج واضحة على الأرض. حسن راشد والتفاصيل.
شكل مشروع إعمار العراق بعد حرب عام 2003 عنوانا عريضا لطائفة واسعة من التحركات والخطط التي توجد باستحداث الدول المانحة لصندوق خاص بإعمار العراق، لأن هذا المشروع بدأ يتلاشى تدريجيا من الواقع العراقي وانتهى بإغلاق صندوق الإعمار دون تحقيق أي إنجاز واضح على الأرض. يقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور أحمد العلواني أن المشروع من أساسه كان مجرد ادعاءات.
لو كان هناك أرقام حقيقية ومبالغ وفي هذه أمينة، لا يمكن أن هناك نلاحظ حدوث شيء على الأرض، يعني من ناحية البنى التحتية أو الخدمات أو تقديم أفضل ما يمكن تقديمه لأبناء شعبنا من توفير فرص عمل وما إلى ذلك. لكن ما يحصل هو عبارة عن أكاذيب ودعاءات فارغة. دول مانحة على أساس يعني هل من هذه الدول مانحة؟ هل هي يعني حريصة إلى هذه الدرجة بحيث تنفق المليارات على العراق دون مقابل؟
لكن أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد الوزان يصف الصندوق بصندوق الطوارئ الذي استطاع أن يقدم سندا للحكومة العراقية بعد 2003.
فعلا صندوق اعمار العراق كان يعني نقدر نسميه تدري ظرف العراق بعد التغيير اللي صار والاحداث المهمه صارت يعني كان من المتوقع ان فعلا هي حدثت بعض التداعيات الخطيره على المستوى الاقتصادي يعد بمثابه حقيقه صندوق طوارئ يعني وفعلا استخدم يعني لتغطيه بعض النفقات الحكوميه.
الجدير بالذكر أن صندوق إعمار العراق أنشئ عام 2004 وشاركت في تمويله 25 دولة مانحة وأشرف البنك الدولي والأمم المتحدة على إدارته. ويشير العلواني في تصريح لإذاعة العراق الحر أن بعض الجهات استخدمت الصندوق لتحقيق مكاسب سياسية.
هناك من يحاول يعني استخدام هالطريقة لمكاسب سياسية ومكاسب استراتيجية لما أن العراق لا زال واعد خاصة في مجال قطاع الاستثمار. هناك من يحاول يستثمر في العراق على المستقبل كون خاصة بعد المرور الأزمة الاقتصادية في العالم. لكن تشريعات العراقية صح أن هناك حصل تعديل لقانون الاستثمار وهناك قانون جيد يضمن حقوق المستثمرين، لكن في ذات الوقت تبقى العقبة الكاداء هي موضوع الملف الأمني ويرافق ويوازي في خطورته موضوع الفساد الإداري وفساد الذمم والسرقات التي يقوم بها حتى وزراء ووكلاء ومدراء عامون في الدولة العراقية.
وبالاتجاه ذاته يقول الوزان أن بعد الصندوق الإعلامي كان أكبر من بعده الواقعي.
كان طبعا إلى بعد إعلامي استخدمت يعني الولايات المتحدة كأداة إرضاء أو كأداة ترضية، يعني هذا يتعلق بقضايا ترتبط بسمعة الولايات المتحدة. بس أنا أعتقد هو من ناحية العملية يعني هيك صناديق في بلد يعني يمتلك ثروات كبيرة وعند عائدات كبيرة يعني ما يشكل حجر أساس للانطلاق في عملية تنمية وتطوير كبرى.
ويرى المحلل الاقتصادي العراقي أن طبيعة التعاون الدولي مع العراق في المستقبل ستأخذ شكلا جديدا.
التعاون الدولي يأخذ مفهوم آخر في إطار يعني توجه نحو الاستقلال أو خلينا نقول استقلال شبه تام. التعاون الدولي هو بناء علاقات متكافئة بين الدول يعني وفق توافر المزايا النسبية لكل دولة، تمام لولا؟ فأنت عندما تبني نظام سياسي مستقر وتوحي لدول العالم يعني بأنك متجه نحو فعلا خطط تنمية جادة وهناك استقرار وهناك اتساق وهناك عملية سياسية جارية فهو أوتوماتيكيا يضمن وجود التعاون الدولي.
من جانبه يقول العلوان إن إعمار العراق بحاجة إلى جملة من الإجراءات العاجلة لكي يبدأ بإعطاء الثمار حقيقية.
أولا تهيئة بيئة قانونية من باب تشريعات وهذا القانون قد شرع. الثاني هو تهيئة مصارف معتمدة دوليا حتى يكون هناك قدرة للمستثمرين من إيداع أموالهم أو اعتماداتهم المالية الآن العراق يفتقر إليها. أيضا موضوع الملف الأمني هذا موضوع مهم جدا وغاية التعقيد. يرافق ذلك الأجهزة التي تتعامل أو على تماس مع الاستثمار يجب أن تكون أجهزة مهنية ولا يشرع عليها خروقات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شوق العذب أمرين مرت محيط واحكي لها شوق العذب حتش الزارع للماي حتش الزارع للماي حتش الزارع للماي حتش الزارع للماي يا نسمة تناسين الصبح لو مر على الوردات أتخيلوا يا الهوى بمنا لا عادات شفة تناسين الصبح لو مر على الوردات يا وجهك شبه القمر يا وجهك شبه القمر محبوبي لولايات غرادي بقلبي وعلم والواجب طاب وحلم غرادي بقلبي وعلم والواجب طاب وحلم لوني لا يا دنياي لوني لا يا دنياي لوني لا يا دنياي لوني لا يا دنياي يا نسمة
مرت محب واحكي لها شوق العذب
حتشيل زارع للماي حتشيل زارع للماي حتشيل زارع للماي حتشيل زارع للماي يا نسمة.
من بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير الصوتي التالي عن المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، وكان من أبرز محاوره موضوع الإسراع بتشريع قانون العمل بهدف تحسين الأوضاع المعيشية والنقابية للعمال. مراسلنا غسان علي حضر المؤتمر وأجرى مقابلات مع عدد من المعنيين بمشروع قانون العمل الذي أعدت وزارة العمل واتحاد الصناعات العراقية والاتحاد العام للعمال مسودته، ولكن الحكومة لم تقدمه إلى البرلمان حتى الآن لإقراره.
ضرورة الإسراع في تشريع قانون العمل في العراق يراعي بالدرجة الأساس تحسين الأوضاع المعاشية والحياتية والنقابية للعمال، كان من بين أبرز محاور المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق. وبحسب نائب رئيس الاتحاد جبار طارش الدراجي، فإنه برغم الانتهاء من كتابة ومناقشة مسودة قانون العمل الجديد في العراق، إلا أن القانون لم يرسل حتى الآن إلى مجلس النواب العراقي لإقراره.
الهدف من المؤتمر هو إصدار قانون العمل الجديد اللي أعدينا مسودته إحنا الشركاء الثلاثة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات العراقي، والاتحاد العام لنقابات عمال العراق في العراق. الحقيقة عدينا المسودة وراح إلى مجلس شورى الدولة ولم يحول إلى البرلمان، ولهذا السبب تأخر القانون، ونطالب الحكومة بإصدار القانون بالإسراع بإصدار القانون.
رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون الأطرقتي حمل الحكومة العراقية مسؤولية تأخير إقرار قانون العمل، لافتا إلى أن القانون الجديد فيما لو أقر فإنه سيحسن كثيرا ظروف العمل في العراق، لأنه راعى المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع العامل العراقي.
القانون يتحمل، الدولة تحمل مسؤولية، ما يريدون يقرون قانون العمل. ثلاث مرات أعدنا من سنة 2004 إلى حد الآن تم إعادة دراسة المسودة ثلاث مرات، وكلها حجج لا مبرر لها، لأن القانون أعد بموجب يعني دراسة مستفيضة، وكل الإجراءات والاتفاقيات الدولية الجديدة أخذنا بها بنظر الاعتبار ودخلناها بالقانون. صدور القانون راح يحل كثير من المشاكل بالنسبة لأرباب العمل وبالنسبة للعمال وبالنسبة للحكومة أيضا.
يذكر أن قرارا صدر في عام 1987 من قبل مجلس قيادة الثورة في زمن النظام السابق ألغيت بموجبه جميع القوانين التي تنظم العمل في العراق، وتم تحويل العمال إلى موظفين، حيث لا يزال العمل جاريا بهذا القرار حتى الآن. وتصف رئيس نقابة الكهرباء العراقية هاشمية محسن هذا القرار بأنه الأشد وطأة على العامل العراقي، داعية إلى ضرورة الإسراع بتشريع القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن الطبقة العاملة في العراق بحسب تعبيرها.
طبعا الشريحة العمالية من أكبر الشرائح اللي انظلمت في زمن النظام السابق، ويمكن أقصى ظلم هو لما صدر قرار 150 لسنة 87 اللي حول العمال إلى موظفين وصادر كافة مستحقاتهم اللي هي من الضمان 4 مليارات ونص إلى التصنيع العسكري، وحرمهم من تنظيمهم النقابي في القطاع العام. طبعا هذا المؤتمر راح تنطلق من عند حملة وطنية من أجل إصدار قانون عمل ينصف العمال، يعني حتى يكون العامل يعيش بكرامة هو عائلته.
وتؤكد محسن في حديث لإذاعة العراق الحر أن جميع المطالبات والاعتصامات التي نظمتها النقابات العمالية في العراق للمطالبة بتشريع قانون جديد للعمل لم تجد لها آذانا صاغية من قبل الحكومة العراقية أو مجلس النواب.
طبعا احنا ان خطوات لاحقه قمنا بمسيرات، قمنا باعتصامات، قدمنا مذكرات كثيره، ساندتنا الاتحادات الدوليه من الخارج للضغط على الحكومه من اجل الغاء هذه القوانين الجائره واصدار قوانين جديده، ولكن للاسف لحد هذه اللحظه لم تلتفت الحكومه الى هذا الجانب المهم.
فيما يشير عضو اتحاد نقابات العمال في العراق عدنان جبار عباس إلى أن الأنشطة والتظاهرات المطالبة بتشريع قانون العمل ستستمر من أجل الضغط على الحكومة ومجلس النواب لسن القانون الجديد بأسرع وقت ممكن.
سوف نقوم بعدة أنشطة من أجل تطوير وحث البرلمان والحكومة على أصدار هذا القانون، متمثلة بأنشطة ثقافية وأنشطة علمية وأنشطة مظاهرات لحين أصدار هذا القانون. المجال مفتوح أمام البرلمانيين وأمام الحكومة أن تصدر هذا القانون بشكل مناسب وشكل جيد بما يخدم العامل بتطويره من الناحية المادية والناحية الاجتماعية والناحية الثقافية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بابل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق بالمتابعة التالية عن المؤتمر الأول للمنظمات العاملة في المحافظة والذي انعقد تحت شعار منظمات المجتمع المدني شريك فاعل في بناء العراق الجديد بهدف تحقيق قاعدة بيانات لجميع المنظمات المحلية التي تعنى بشؤون المجتمع المدني وتصنيفها بحسب الاختصاص.
في ظل غياب التشريع الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني ومن أجل إيجاد فرص متساوية بين هذه المنظمات لا سيما تلك الخاصة بالمنح ومساحة العمل وخارطة الشرائح المستهدفة، نظم مجلس محافظة بابل مؤتمره الأول تحت شعار منظمات المجتمع المدني شريك فاعل في بناء العراق الجديد. منصور المانع رئيس لجنة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بابل تحدث لإذاعة العراق الحر عن أبرز الأهداف المتوخاة من عقد هذا المؤتمر.
المؤتمر العام لمنظمات المجتمع المدني في بابل قام برعاية مجلس محافظة ولنظمة العمل لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس المحافظة. الغاية من المؤتمر هو أولا تحقيق قاعدة بيانات لجميع المنظمات المجتمع المدني الموجودة في المحافظة على الواقع يعني وليس على الورق. اثنين التصنيف المنظمات حسب مهامها واختصاصاتها، راح تكون عندنا منظمات خاصة بالصحة والبيئة، منظمات حقوق الإنسان والمرأة، ومنظمات الاقتصادية، ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة، وأيضا المنظمات القانونية ومنظمات المهتمة بالثقافة والإعلام. هذا من جانب. راح تشكل أيضا لجان تخصصية يعني مؤلفة من 3 أشخاص، مسؤول ونائب ومقرر عن كل اختصاص، وبالنتيجة بالمجموع راح يشكل عندنا هيئة استشارية داعمة لمجلس محافظة بابل من منظمات المجتمع المدني توزع على اللجان ذات الإعلام.
وتابع منصور المانع حديثه بالإشارة إلى أن الإخفاق في إقرار قانون منظمات المجتمع المدني من قبل البرلمان العراقي أوجد عقبات كثيرة في طريق عمل تلك المنظمات.
نعتقد أنه الإخفاق في إقرار قانون منظمات المجتمع المدني خلق لنا مشاكل كبيرة جدا في هذا المجال، وهناك أيضا سوء الظن اللي لازم منظمات المجتمع المدني مع كل مبادرة جديدة. الهدف الأساسي هي خطوة لتفعيل دور المنظمات في هذا الجانب، أنه هناك منظمات ما مخذ فرصتها، هناك منظمات يعني لا تستطيع الوصول إلى المانع، احنا نحاول أنه ندفعها في هذا الجانب.
إلى ذلك أكد الدكتور علي عباس ممثل دائرة المنظمات غير الحكومية إلى أن إيجاد قواسم مشتركة بين منظمات المجتمع المدني يعد خطوة أساسية في تنظيم عملها.
تجربة جديدة هنا، وإذا نجحت إن شاء الله هذه التجربة راح نعممها على كل المحافظات. هذه التجربة مهمة جدا يعني، مهمة أن تجمع شمل المنظمات وتطور من وضع المنظمات في محافظة بابل. وأنا أعتقد أن إذا مشت الأمور طبيعية في الاجتماع والمؤتمر الثاني إن شاء الله ترسي خوش قواعد جيدة يعني للمنظمات.
هل هي خطوة لكشف المنظمات الوهمية التي تعمل على الساحة؟
أكيد، مو فقط كشف المنظمات، حتى الغرض منها شنو؟ تقويم يعني المعوج وتعديل الأعوج ورفع مستوى الغير كفوء إلى أحسن مستويات ممكن.
من جانبه أوضح حازم الصافي مدير مركز الميزان أن هذا المؤتمر يؤسس إلى شبه تحالف أو تكتل بغية تأسيس عناصر طاردة للخلافات التي تكتنف بنية منظمات المجتمع المدني.
هذه محاولة جديدة لجمع شمل المجتمع المدني العراقي في شبه تحالف أو تكتل أو ربما تصنيف بعد أن فشلت محاولات سابقة كثيرة. لازلت أرى أن مسافة البعد بين المنظمات أكبر من مسافة التقارب، وأعزو هذا الأمر وهذا رأي شخصي وأريد أن أطرحه بقوة، هو أن معظم المنظمات ذات أصول أيديولوجية وفكر سياسية وربما حتى دينية، الأمر الذي يرحل أو يسوق تلك الاختلافات من المرجعيات إلى الروافد التي يعني بها المنظمات. هذا الأمر ربما يستمر إلى فترة أطول، ولكن أعتقد أن الإرادة الطيبة لمجلس محافظة بابل في لم هذه المنظمات ربما سوف تنجح نسبيا في إنتاج هذا التصنيف الذي أعتقد أنه يبدو متماسكا من الخارج، ولكنه ربما يحتوي على كثير من عوامل الصراع والجذب والشد من الداخل.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
وقوة جبرانة تبارك قوة
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريال، وحمد لله على السلامة.
أشكرك. طبعا يعني خلال هذه الفترة ما كان أكو برنامج جديد من النوافذ المفتوحة، ولذلك زملائي بالعمل المخرجين اختاروا بعض الحلقات القديمة، فأرجو المعذرة من أعزائي المستمعين، وهذه عودة من جديد إلى رسائلكم المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا خلال هذه الفترة، وكالمعتاد تحمل أغلبها مشاكل تتعلق بقضايا البطالة والوظائف المؤقتة وكذلك رواتب الرعاية الاجتماعية. البعض أيضا منها تضمنت إجابة على السؤالين اللذين طرحا في حلقات أو آخر حلقة قدمت قبل 3 أسابيع، كانت حلقة جديدة، والسؤالان كان: ما هو الشجر الذي يطلق عليه قاتل أبيه، ولماذا هذه التسمية؟ والسؤال الآخر: جملة يرددها جميع المسلمين كل يوم وتحتوي على 24 حرفا غير منقوط. وسبق أن أشرت أن الفائز سيكون ضيف على البرنامج، ومن الملاحظ أعزائي أن البعض من المستمعين أجابوا على سؤال واحد فقط، ومنهم المستمع محمد أمين من السليمانية، ومنتهى أحمد فرج من بغداد اللي ضمنت رسالتها هذه الأبودية: الغرامك لا تظن ننسى ونسلى، وكنا نذوب لفراقك ونسلة، تظن قلبي لقى غيرك ونسلة، إذا شكيت سل قلبك علي. طبعا حلوة هذه الأبودية، وشكرا لك يا منتهى. وكان يعني من المتوقع أن تجيبين على السؤالين، كما بعث بجواب على أحد الأسئلة، يعني جواب واحد فقط، المستمع علي حسين، وكذلك مصطفى من بابل، وحسين اللامي من الديوانية، وعبد السلام مرعي معروف من وين، وخضر من البصرة، والمستمع الدائم لإذاعة العراق الحر حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد. أعزائي، جواب سؤال ما هو الشجر الذي يطلق عليه قاتل أبيه هو طبعا شجرة الموز، والسؤال الآخر: جملة يرددها جميع المسلمين كل يوم وتحتوي على 24 حرف غير منقوط، الجملة هي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ننتقل الآن أعزائي إلى سؤال اليوم، والذي جاءنا من المستمع مسافر الكناني من غماس، وهو: الدجاجة في الثلاجة تفاحة. وهي جملة ليس لها معنى واضح، ولكن إذا غيرنا موقع نقطة واحدة يتغير المعنى بشكل كامل. أعيد طبعا السؤال: الدجاجة في الثلاجة تفاحة، وهي جملة ليس لها معنى واضح، ولكن إذا غيرنا موقع نقطة واحدة يتغير المعنى كاملا.
كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك، كبري عقلك.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وحلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة. ومن الرسائل الصوتية اللي تتضمن شكاوى المواطنين، وصلتنا رسالة من المستمع علاء من بابل يتحدث عن صعوبات التعيينات خاصة في مديرية تجنيد الحلة إلا لمن لديه واسطة أو يدفع رشوة معينة.
كان عندي موضوع إلا بالواسطات، يعني أهل الفلوس والمعارف يلا يصير. يعني أنت انتخابات، ليش انتخابات راحت؟ إيش ما سوونه هالانتخابات السجد؟ شردون يسوون يعني واحد ينتخب هذا شردون يسوون؟ يعني خليه شوف النظرة الحلة. يعني صار سنتين مقدم على تجنيد الحلة، ماكو تعيين، والله ماكو تعيين.
ورسالة صوتية من المستمع الأرملة ميسون عبد الرحمن أمين، وتشكو من أن ابنها البالغ من العمر 14 عاما مسجون منذ 4 أعوام في أحد السجون التركية.
أنا أرملة، عندي 7 أيتام، ابني 14 سنة بالسجن مال أنقرة، لا يشوفوني لا يخلوني أرعي معه، فسوافت كذا فيلم تخلوها بالسجن. أنا اسمي ياسين عبد الرحمن أمين، رقم ابني اسمه كاروار وميت كريم. الله يخليكم، سووا لي شارة ليل ونهار، عندي بس أبكي وأعيط جو، ما عندي أحد، والله ما عندي الله إلا رحمتكم، فيكم أجر طفل يتيم ما عندي أحد، سووا لي شارة هاي 4 سنوات نزيجي أنا أروح أجيب السجن، ما يشوفوني ما أسوي، ما عندي شارة. أم اللي طفل نفسي عبد الرحمن أمين.
يا ويل يا ويل.
المستمعة ميسون اللي انتو استمعتوا الآن إلى ربما نداء أو شكوى أو استغاثة، سنحاول الاتصال بها في الحلقة المقبلة من البرنامج. وننتقل إلى رسالة المستمع سعدون الطائي من كركوك. طيب بيتر، بالضبط يمكن الرسالة عندك، ممكن يعني تذكر لي ما هو مضمون الرسالة؟
نعم فريال، المستمع سعدون الطائي من كركوك يود أن نوصل رسالته إلى المسؤولين وتخص معاناة ذوي الوظائف المؤقتة.
طيب لنستمع إلى رسالته.
أريد أن توصلون رسالتي إلى كل المسؤولين في العراق، لأن أني موظف وقتي في شركة نفط الكبار، وأحب أن يعينونا، إحنا عمال وقتيين أقود، وأني ما عندي مجال أحكي بس العصر، لأن بالدوام هاني وأداوم بالتركيز، موظف على ملاك شركة نفط الشمال، عامل وقتي يعني باعتبار موظف وقتي، وأرجو أن تطرحون مشكلتي في الراديو.
كركيكين altı harman gülüm aman aman aman. كركيكين altı harman.
كما نتوقف مع رسالة المستمع الضرير والمصاب بالشلل جمعة أحسين الزيدي من قرية الأخوة في قضاء خانقين.
أطلب مساعدة إذاعة العراق الحر أو المنظمات الإنسانية على التنظر بقضيتي، وأني مريض شلل وأطراف السرنام مقعد على كرسي وفاقد البصر، فأطلب مساعدتهم على عرضي على طبيب، وأني حالتي ما ساعد ومصرف ما عندي، وراتبي الرعاية الاجتماعية ينطوني كل 3 أشهر و4 أشهر 150 دينار عراقي، فهذا ما يكفيني وما يكفي العلاج مالتي.
جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز، شيلك عيدهم ناس ما لهم عجوز، جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز، شيلك عيدهم ناس ما لهم عجوز.
وأنا نتوقف الآن أعزائي مع المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر عصمة عبد الحافظ من البصرة، وهو يبارك لنا بمناسبة الذكرى 11 لتأسيس إذاعة العراق الحر، اللي طبعا معظم مستمعينا يذكرون أنها تأسست في تشرين الأول من عام 1998، وشكرا لك يا عصمة. كما أن هناك كلمات حلوة من المستمعة آلاء من الموصل، وتقول: وحدهم الرائعون، وحدهم هم القادرون على إحداث الدهشة في زمن الرتابة والملل، وأنتم أهل للروعة، فلا تلومونا إذا حجزنا لإذاعتكم المقعد الأول بقلوبنا، فقد يطيب لكم المقام كما طاب لنا اختياركم. طبعا شكرا يا آلاء على هذه الكلمات الجميلة، وطبعا أيضا قدم الشكر الجزيل للمستمعة الدائمة مروة وكتبت إن هذه الكلمات أيضا: معزتكم غصن ما مات، ومعزتكم تجف هيهات، محبتكم نهر يجري رغم بعض المسافات. أشكرك جدا يا مروة، وننتظر منك دائما مشاركات مستمرة وحلوة.
نعم منقول له حبنا دايم والله، نعم منقول له حبنا دايم والله، احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا، احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا، يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى، هي 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 هي.
مستمعين الكرام، نعود من جديد إلى مشاركاتكم في سؤال البرنامج والأجوبة عنه. فبعد إجراء القرعة بين المستمعين الذين أجابوا على سؤالي البرنامج، فاز المستمع المهندس رائد المعماري من محافظة بابل، والزميلة فريال أجرت معه اللقاء التالي.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة السيد رائد المعماري، أهلا وسهلا بك سيد رائد، وأنت فائز في حلقة هذا اليوم من البرنامج، وذلك لإجابتك على سؤالين بشكل صحيح. مبروك وشكرا على مشاركتك.
يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
يعني أنت ذكرت أنه الشجرة هي شجرة الموز، الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هذه واضحة يعني بالنسبة إلى السؤال الثاني أو جواب السؤال الثاني، ولكن لماذا شجرة الموز يطلق عليها هذه التسمية؟
أنه من تند الجوال الأشجار الصغيرة، من تكبر يقتل الأب مالتها، هاي الصغار يقتل، وأنا ملاحظها يعني لأن يمنى بالريف وايد تنبت فيها أشجار. شجرة الموز الكبيرة تموت من تنمو أبنائها الصغار.
نعم، من أجل يعني من أجل إفساح المجال للفسيلة الصغيرة بالنمو. طيب، ولكن هناك وردني جواب آخر، يعني أو سبب لماذا تسمى بشجرة الموز بقاتل أبيه. بالنسبة إلى العثوق الموز الكبيرة، دائما أكو تحتها عثوق صغيرة، فلما تنضج العثوق الكبيرة تقطع، ومن أجل أيضا إفساح المجال للعثوق الصغيرة بالنمو.
نعم، هذا معقول.
هذا معقول أيضا.
نعم، جواب معقول.
نعم نعم نعم. طيب، في أي مجال تشتغل سيد رائد؟
أنا مهندس مدني.
نعم.
من دوائر الكهرباء وزارة الكهرباء.
طيب ذكرت إنه أنت ملاحظ شجرة الموز بالريف، يعني هل عندك مزرعة؟
نعم.
أبرز المشاكل اللي تعاني منها حاليا البساتين والمزارع في محافظة بابل.
والله أكثر شيء يعني العطش ونسبة الملوحة الموجودة المياه الجوفية.
هي في أغلب محافظات العراق سيد رائد. نعم، خصوصا يعني الوسط والجنوب، ولكن هناك يعني أن وزارة الزراعة حاليا ستعتمد أو اعتمدت طرق حديثة في الأرواء، وهي مثلا طريقة التنقيط. طيب، احنا في نهاية هذا اللقاء طبعا نهنيك ونقدم لك الشكر الجزيل على مشاركتك، وأنت الفائز في حلقة هذا اليوم، والهدية هي هذا اللقاء اللقاء. يعني أيضا الهدية تتضمن سيد رائد تختار أغنية ونقدم لك إياها. نعم. فأي أغنية عراقية تعجبك؟
والله أغنية بنفسج إذا ممكن نسمعها
لياس خضر. نعم. طيب الشكر الجزيل للسيد رائد المعماري، ونتمنى أن تتواصل ويانا مع إذاعة العراق الحر وبرنامج النوافذ المفتوحة، وننتظر منك أن تساهم أيضا باختيار أسئلة مناسبة للبرنامج.
والله من المتابعين عن البرنامج، والشرف بكم والشرف التواصل معكم.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وابقوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.